إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لكل ما يحبه ويرضاه من كل علم نافع ومن كل عمل صالح. هذا هو المجلس 97 على 79 و100، وربما أخطأنا قبل ذلك في الترقيم، فبدل 95 قلنا 75، وكذلك الذي بعده فليصحح. فهذا هو المجلس 97 على 79 و100 في بيان كتاب الأوسط لابن المنذر رحمه الله تعالى، المتوفى 318 من الهجرة، ولازال رحمه الله في أبواب كتاب الجمعة. وكما عرفنا هو يعبر عن الباب بالذكر، فبدل أن يقول باب كذا يقول ذكر كذا. وقد قسم كتاب الجمعة إلى 7 جماعات، وشرعنا في المرة الماضية في الجماع السابع، والجماع هو الذي يضم عدة أبواب، فالكتاب جماعات والجماع أبواب، كما هو في الرسائل العلمية الحديثة يقسمون الرسالة إلى أبواب، والأبواب إلى فصول، والفصول إلى مباحث، والمباحث إلى مطالب، وهكذا. قال: ذكر استحباب تطوع الإمام بعد الجمعة بركعتين في بيته. فبالنسبة للإمام في بيته، وذلك لفعله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الرواتب في بيته، ويقول عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة. ويقول: صلاة الرجل في بيته حيث لا يراه الناس تفضل على صلاته حيث يراه الناس 25 درجة. إلا أن يظن بك أنك تهمل الرواتب، وخاصة الإمام في زماننا، يعني الإمام إذا ما صلى أبدا الراتبة في المسجد ربما يظن الناس أن هذا الإمام يكتفي بالفريضة، فلدفع هذا الظن يصلي أحيانا في المسجد أحيانا. فقوله ها هنا في بيته يعني لفعله صلى الله عليه وسلم. فهذا بالنسبة للإمام. ثم ذكر بإسناده عن ابن عمر، والحديث تقدم عند الإمام مسلم، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته، قال أبو بكر. وهذا يدل على إباحة أن يصلي بعد صلاة الفرض مثلها في العدد. لماذا نبه على هذا؟ فيقال: لعل هناك من كرهه، لعل هناك من كرهه. فإذا كان مثلا الفرض ركعتين كالصبح فلا يصلي بعدها ركعتين، وإن كانت صلاة الصبح لا يصلى بعدها. الظهر مثلا 4 ركعات فلا يصلي بعدها 4، مع أن هذا ثابت في السنة، فلعل هذا يعني رد على من كره ذلك أن يصلي مثل الفريضة بعدها في العدد. ووجه الكراهة أنه ربما يظن بهذا المصلي أنه لم يعتد بإيش؟ بصلاته مع الإمام، وهذا ليس ببعيد على أصحاب الفكر المنحرف كالخوارج مثلا، فربما لا يعتد بصلاة الإمام فيصلي بعدها مثلها على أنها الفريضة، فيمكن أن يكون هذا. قال: ذكر الأمر بأن يتطوع المرء بعد الجمعة. خلي بالك، في الأول قال الإمام، هنا قال المرء، بعد الجمعة 4 ركعات. ويعني كنت قديما يعني أظن هذا، أظن الفرق بين الإمام، بين الخطيب وبين بقية الناس في هذه السنة، فلعل ابن المنذر لاحظ هذا رحمة الله عليه، فلما ذكر تطوع الإمام بعد الجمعة قال بركعتين، ولما ذكر غيره قال بإيش؟ 4. وكنت أقول في نفسي ربما الإمام يكتفى في حقه بركعتين، لأنه إيش؟ لأنه خطب في الناس، فتكون يعني خطبته يعني مكان ركعتين، يمكن أن يكون هذا. وهذا كله أيها الإخوة ليس بالتخرس، وإنما بحسب الأدلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان بفعله يصلي ركعتين في بيته هو الذي قال: من صلى منكم الجمعة فليصلي بعدها 4. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الخطيب وغيره، والله أعلم. ذكر بإسناد عن أبي هريرة قال: الحديث عند مسلم: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي بعد الجمعة 4. ثم بين شيئا يتعلق بهذا الباب الأخير، قال: ذكر الدليل على أن الأمر بأن يصلي بعد الجمعة 4 إنما هو لمن أراد ذلك، وعلى أن ذلك غير واجب، لأن قول أبي هريرة أمرنا، أمرنا، الأصل في الأمر ماذا؟ الأصل في الأمر الوجوب، فجاءك باللفظ الآخر الذي لا يدل على الوجوب، فذكر بإسناده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند مسلم، قال: من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي بعدها أربعة. من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي بعدها أربعا. أين الدليل على أن ذلك ليس بواجب؟ أنه قال: من كان منكم مصليا، من كان منكم مصليا، فرد الأمر إلى الاختيار. قال: وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب. فبعد أن ثبت العرش الآن ينقش، تثبيت العرش إنما يكون بالأدلة. فأول ما تتعلم تتعلم الأدلة، ثم بعد ذلك تبحث المسألة فقهية. وهذا رد على الذين يحرمون عليك، قد غلوا في هذا الأمر حتى حرموا على طالب العلم أن يبدأ بالحديث، وإنما يبدأ بأقوال الفقهاء. شيء عجيب، شيء عجيب. بل البداية إنما بالدليل، تبدأ بالدليل وتتأمل فيه. والدليل النبوي ما أسهله، ليس فيه تعقيد. فأول شيء ذكر الأدلة، ثم بعد ذلك قال: وقد اختلف أهل العلم. فهكذا نكون على طريقة ابن المنذر وغيره من فقهاء الحديث، من فقهاء الحديث، وكلهم فقهاء حديث رحمة الله عليهم، وإنما جاء البلاء من أتباعهم، جاء البلاء من أتباعهم حتى صار بينهم موالاة ومعاداة على الإمام. ووالله لو كان الإمام حيا لقبحهم ولزجرهم غاية الزجر. فإن الأئمة كلهم أرشدونا إلى الحديث النبوي. قال: وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب. وسيذكر لنا ثلاثة أقوال ونزيد قولين فتبلغ خمسة. فرأى الطائفة أن يصلي بعدها أربعا، هذا قول ابن مسعود وإبراهيم وإسحاق وأصحاب الرأي. نعم، أصحاب الرأي، ومنهم الحنفية. فعند الحنفية يصلي أربعا، يصلي أربعا ويصلي أربعا ويواظب على الأربع. والغلط في المواظبة على وجه مما جاء متنوعا، يعني أنه قد يلزم منه لوازم، كما سيأتي عن عمران بن حصين. هذا شيء مهم أيها الإخوة. الشيء إذا جاء متنوعا يفعل السنة أن يفعل متنوعا حتى لا يلزم من هذا لوازم. يعني مثلا صفات صفة الأذان، الأذان جاء متنوعا، فكون الإنسان يلزم صيغة معينة هذا يلزم منه لوازم، أنه ربما يرى أن الصفات الأخرى يعني غير ثابتة، وربما إذا وجد غيره يعني يعمل على صفة أخرى ربما وجد في قلبه عليه، وأما المتنوع إذا فعل متنوعا فهذه هي السنة. مثلا هذا الأحناف مثلا يواظبون على أربعة بعد الإيش؟ بعد الجمعة، فماذا يظن الظان؟ ها؟ أنهم يصلون إيش؟ الظهر. ممكن هذا، يقول لك إن الأيام كلها مثل بعضها خمس صلوات، أما هذه جمعة مستقلة مثل العيد مثلا، فهذا من يعني مما يترتب على هذا. ثم ذكر بإسناده: كان ابن مسعود يأمرنا أن نصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا، هذا عند عبد الرزاق. قال: وفيه قول ثان وهو أن يصلي بعدها ركعتين ثم أربعا، فإذا يصلي كم؟ ست ركعات. تقول: جاء هذا عن ابن عمر في صحيح أبي داود برقم 1035. ماذا كان يفعل ابن عمر؟ كان إذا كان بمكة فبعد صلاة الجمعة يصلي ركعتين ثم يتحول فيصلي أربعا، وإذا كان بالمدينة صلى ركعتين في بيته. ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، فيقال هذا التفريق لا وجه له، وإنما هذا اجتهاد من ابن عمر، هذا اجتهاد من ابن عمر. أولا فيه الجمع بين الاثنين والأربع، وثانيا كونه يخص هذا بمكة وفي المدينة يختلف الحكم، ما يختلف الحكم واحد. فالمهم أن ما في دليل على هذا الجمع إلا أثر ابن عمر، واجتهاده هذا يعني خلاف روايته، فإنه روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته، وابن عمر كان يفعل هذا في المدينة، فلماذا لما يكون في مكة يصلي ثنتين ثم يصلي أربعا؟ قال: رؤيا هذا القول عن علي بن أبي طالب وابن عمر وابن موسى الأشعري ومجاهد وعطاء وحميد بن عبد الرحمن، وبه قال سفيان الثوري. طيب، القول الثالث: وقال أحمد: إن شاء صلى ركعتين وإن شاء أربعا، وهذا هو الصواب الذي لا محيد عنه، إن شاء صلى ركعتين وإن شاء أربعا. لأن هذا هو الذي دلت عليه الأحاديث، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين في بيته، وقال: من صلى منكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. طيب، يصلي بعدها أربعا وين يا شيخ؟ منهم قال يعني يفهم من هذا أن هذا في الإيش؟ في المسجد. تقول: وهذا قول شيخ الإسلام، قال: إن صلى في المسجد صلى أربعا، وإن صلى في بيته فركعتين. واختارت اللجنة الدائمة هذا القول، ولا دليل على هذا التفريق أيضا، ما في دليل. لو كانت الأربع في المسجد لقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى منكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا في المسجد. فكيف وهذا خلاف الإيش؟ خلاف القاعدة في الرواتب، أفضل الصلاة صلاة الرجل في بيته إلا المكتوب. فالمهم إن هذا يعتبر القول الرابع، وهو قول شيخ الإسلام ولا دليل عليه. طيب وإيش القول الخامس؟ ما هو القول الخامس؟ هذا مثل القول الأول بس إيش؟ يصلي ركعتين استحباب، يصلي ركعتين، فإذا هذه خمسة أقوال، يصلي أربعا، يصلي ركعتين، يصلي ركعتين ثم يصلي أربعا، إن صلى في بيته يصلي ركعتين، وإن صلى في المسجد يصلي أربعا، وبعدين القول الصواب وهو قول أحمد رحمه الله، إن شاء صلى ركعتين وإن شاء أربعا. ثم ذكر بإسناده كان عبد الله بن مسعود يأمرنا أن نصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا، حتى جاءنا علي فأمرنا أن نصلي بعدها ركعتين ثم أربعا ثم أربعا، هذا عند عبد الرزاق، وبه نأخذ. من الذي قال وبه نأخذ؟ هل هو أبو عبد الرحمن السلمي الذي قال هذا؟ كان ابن مسعود ثم جاءنا علي فيقول وبه نأخذ، هل قول أبي عبد الرحمن السلمي؟ نعم، يعني ما يقال إن هذا قول ابن المنذر، لأن ابن المنذر سيذكر لك قوله في نهاية الباب. الذي بعده بإسناده عن عطاء قال صليت، طبعا عندك جملة معترضة تخليها بين يعني بين شرطتين، أبو إسحاق عن عطاء قال أبو إسحاق حدثني غير مرة، يعني عطاء، أبو إسحاق يقول حدثني غير مرة يعني عطاء، قال اللي هو عطاء صليت مع عبد الله بن عمر الجمعة، فلما سلم الإمام قام فصلى ركعتين ثم قام فصلى أربع ركعات ثم انصرف. هذا الذي ذكرنا أنه في صاحب داود 1035، وفي التفرقة بين مكة والمدينة، هذا عند عبد الرزاق. الذي بعده عند ابن أبي شيبة عن أبي موسى أنه كان يصلي بعد الجمعة ستا، قال وروينا عن عمران بن حصين أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين، فقيل له، انظر الفقه، يزعم الناس أنك تصلي إلى الجمعة ركعتين فتجعلهما أربعة. لعل ابن المنذر لما قال قبل ذلك وهذا يدل على إباحة أن يصلي بعد صلاة الفرض مثلها في العدد، تقول يعني لعل هناك من كرهه كما جاء في أثر عمران وسيأتي. فالمهم إن هؤلاء قالوا هذا، قال لأن تختلف النيازك بين أضلاعي، والنيازك جمع نيزك، وقالوا الخناجر، وقيل رمح قصير، طبعا غير النيازك اللي أخذناه في الجغرافيا، النيازك والإيش؟ الشهب والنيازك. نعم، قال لأن تختلف النيازك بين أضلاعي أحب إلي من أن أفعل ذلك. فلما كانت الجمعة المقبلة صلى الجمعة ثم احتبى فلم يقم للصلاة حتى نودي للعصر. فإذا أحيانا يعني يترك العمل يعني دفعا لتوهم وظن الجاهلين، إذا يظن بك شيء فأترك هذا. نعم، مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب على ركعتين قبل الفجر وركعتين بعد العصر في بيته، في بيته، ربما أنت لو واظبت على هذه السنة يظن بك شيء، فإذا تفعل وتترك وهكذا، فيكون الرجل فقيها في عمله، عند التطبيق يكون فقيها. وهذا له أمثلة كثيرة. وذكر بإسناد عن عمران أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين، فقال: تدري ما يقول الناس؟ قال: وما يقولون؟ قال: يزعمون أنك تصلي إلى الجمعة ركعتين فتجعلهما أربعة. يعني شوف هذا، يعني ما تكتفي بالجمعة حتى تضيف إليها ركعتين. فقال: لأن تختلف النيازك بين أضلاعي أحب إلي من أن أفعل ذلك. ولذلك يعني هذا مثال على إيش يا أبا الحارث؟ أن دفع المفسدة مقدم على إيش؟ على جلب المصلحة. صلاة ركعتين بعد الجمعة مصلحة، لكن فيها هذه المفسدة أن الناس يقولون عنه كذا وكذا، أنك تضيف إلى الفريضة، فمن أجل هذا ترك. فقال: لأن تختلف النيازك بين أضلاعي أحب إلي من أن أفعل ذلك. قال: فلما كانت الجمعة المقبلة صلى الجمعة ثم احتبى، فلم يقم للصلاة حتى نودي بالعصر. هذا عند ابن أبي شيبة وعبد الرزاق. وذكر بإسناده عن مسلم بن عياض قال: سألت حسين بن علي عن ركعتي الجمعة أقاضيتين مما سواهما يعني تكفي؟ قال نعم. قال: وفيه قول الرابع، هذا الذي نحن ذكرناه خامسا، وهو أن يصلي بعد الجمعة ركعتين، هكذا فعل ابن عمر وروي ذلك عن النخعي. قال أبو بكر: إن شاء صلى ركعتين وإن شاء أربعا. فهكذا هو التفقه. فإذا أول شيء، إذا أردت أن تتفقه في مسألة، أول ما تبدأ بالإيش؟ بالأدلة، تجمع الأدلة وتتأمل فيها وتفهمها بالفهم العربي الذي ليس فيه تعمق ولا وساوس، ولا تطرق الاحتمالات، ما تقعد تقول لعل ستدخل في دوامة، وإنما تجمع الأدلة وتفهم الفهم الذي يقال عنه لأول إيش؟ لأول وهلة، الذي يقع في قلبك لأول وهلة اعمل به، جمع الأدلة، وبعدين شوف اختلاف الفقهاء، وبعد ذلك يتبين لك القول الصواب تختاره. لا، هم قالوا: لا، ما في اختيار، لا بد أن تقلد، أنت لست من إيش؟ أنت لست من أهل العلم. الشاطبي رحمه الله قسم مراتب العلم بالنسبة للناس يعني إلى ثلاثة: هذه في المقدمة. ليش؟ المقدمة الثامنة ذكر في بداية الموافقات 13 مقدمة ينبغي دراستها. فقال الرتبة الأقل المقلد. المقلد هذا متى يقلد؟ كما قال تعالى: إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل ذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذا بالمفهوم أنه إن كان يمكن أن يعلم فلا يسأل بل يطلب بنفسه. فإذا هذه الرتبة هو التقليد. فهل ترضى أن تكون مقلدا وأنت تعلم وتفهم؟ يعني أحيانا يعني تجد من الناس من رزقه الله عقلا يعني ذكيا، فإذا جلس عند الشيخ الذي يريد أن يملي عليه الأحكام بلا دليل تجد هذا الإنسان ما يقبل، يقول كيف. وإنما مثل هذا قل له: الآن هذه نصوص معصومة، قال الله قال الرسول، هذه نصوص معصومة، وأنت أعطاك الله عز وجل فهما، فأول شيء افهم، بعد أن تفهم يكون عندك الأساس، انظر في اختلافهم، قالوا وقالوا، فيها 5 أقوال، فيها 7 أقوال، فيها كذا. بل تجد الواحد منهم ربما له أقوال، كما مر علينا في إيش، في مسألة يعني صيام 30 من شعبان إذا كان في السماء غيم أو غبار. هذه في مذهب أحمد وحدها فيها 7 أقوال، أي بس في مذهب واحد. وعندما تذهب للمذاهب الأخرى يعني ينظر أن تجد المذهب الواحد يتفق، بل تجد من المنتسبين إلى المذهب من يخالف المذهب. طيب بعده مع هذا الاختلاف ماذا أفعل؟ فلا بد أن يكون عندك الأساس، ثم بعد ذلك إيش تختار، تكون عارف أن عندك أدلة وعندك اختلاف وانت على علم بالاختلاف، وبعدين تختار ما يدل عليه الدليل، كما سيأتينا في المسألة المهمة جدا وهي مسألة حكم صلاة الجماعة، مسألة عجيبة. نعم. قال: ويصلي 4 يفصل بين كل ركعتين بتسليم أحب إلي. فهذا يقول أحب إلي، تقول وإيش، والتسليم الواحد، والتسليم الواحد ثابت أيضا، فسواء صلى ركعتين بتسليمين أو بتسليم واحد كله ثابت. بل ربما الأقرب أنه إذا جمعت 4 أنها بتسليم واحد الأقرب. كان يصلي قبل الظهر 4، رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، من صلى منكم الجمعة فليصلي بعدها 4 كما نقول صلاة الظهر 4 وصلاة العصر 4 وصلاة العشاء 4. هذا هو الإيش، هذا هو الأقرب. سمعني يا شيخ أننا لا أرد خلال الدرس، في نهاية الدرس أجيب إن شاء الله. قال: ذكر ما يقرأ به في صلاة الفجر يوم الجمعة. ذكر بإسناد عن ابن عباس والحديث عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. لماذا؟ لمناسبة مضمون السورتين، لما يقع في يوم الجمعة من قيام الساعة، ساعة تقوم يوم الجمعة، فأنت عندما تتأمل في هاتين السورتين تجدهما في غاية المناسبة، في غاية المناسبة. نعم. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا، بعدها فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، وبعدين ومن أظلم من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، التذكير. وفي سورة الإنسان إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. سورة الأعلى سورة الغاشية فهي التذكير، فذكر إنما أنت مذكر، فذكر إن نفعت الذكرى. سورة قاف فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فالسور التي كان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم في المجامع العامة في الجمعة والعيدين كلها فيها تذكير. وهذا يعني مما ينبغي أن يتنبه له الأئمة، وأنا أول ما أوجه التنبيه أوجهه لنفسي فيما يقرأه الإمام على الناس في الصلوات. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر يعني سورا في الصلوات، والشيخ الألباني رحمه الله يعني ذكر الكثير منها. فالواجب على الأئمة أن ينظروا في هذه السور ويكرروها على أسماع الناس. مش الذي يأتي بختمة من بعد رمضان يختم وخلص ويختم، الناس ماذا يحفظون وراء هذا الذي يختم؟ وأحيانا يعني السور الطويلة فيها آيات تحتاج إلى تفسير، فتجد المستمع يعني يذهب ذهنه عنك، خلاف مثلا ما تقرأ إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت، سور سهلة وينتفع بها الناس. خلاص أبو صلاح من اليوم الله المستعان. ثم ذكر مسائل، ذكر ثلاث مسائل. المسألة الأولى إمامة العبد والمسافر للجمعة. اختلف أهل العلم في إمامة العبد، فقال الطائفة للعبد أن يأم في الجمعة، هذا قول الشافعي وأبي ثور، ويجزئ عند الكوفي يعني أهل الكوفة أن يأمر الإمام عبدا أو مسافرا أن يأم في الجمعة، يعني كأن عندهم إيش؟ أن العبد والمسافر يأم، لكن بإذن الإيش؟ بإذن السلطان. قول الثاني وقال مالك العبد لا يأم في العيد والجمعة. نعم، لعله نظر إلى أن هذا يعني شعائر. فلعل ذلك أنها يعني شعائر. قال أبو بكر قول الشافعي حسن، وهو أنه للعبد والمسافر أن يأم. طبعا العبد لأنه يعني أقل، والمسافر لأنه نحن ما نعرف هل هو يصلي ركعتين مثلا يعني قصر ولا يصلي جمعة. فلأجل هذا يعني قالوا المسافر لا يؤم. شوف لنا كده هل ما حكم المسافر إذا أم في الجمعة؟ توسح شوي. المسألة الثانية نية الجمعة للمأموم، يعني هل المأموم يعني لابد أن يستحضر نية الجمعة؟ واختلفوا في رجل دخل في صلاة الإمام ولم يدري أهي الجمعة أم الظهر. إنسان حصل عنده يعني سرحان نسي أن اليوم جمعة فصلى ركعتين، فإذا هي الجمعة أو إذا هي الظهر ممكن يحصل عكس، ففي قول النعمان وأصحابه يجزئ ذلك عن المأموم إذا نوى صلاة الإمام. وما أحسن قولهم، قول الأحناف هنا ما أحسنهم. فالمأموم عنده نية، نية واحدة، عندما الله أكبر عنده نية أنني أصلي إيش؟ أنني أصلي وراء هذا الإمام. وأيضا في صلاة التراويح أحيانا الإمام يعني ينوع ليطبق السنة، فالمأموم يقول يا شيخ لو أخبرتنا قبل ذلك، فيقال له ماذا؟ يقال له انوي الاقتداء بهذا الإمام. هذا الشيخ بن باز رحمه الله إذا كان الرجل مسافرا فمر على أهل قرية وأراد أن يصلي بهم الجمعة حيث لا يدفع هذه القرية خطيب أو أن المسافر أعلم من المقيم، فهل يجوز للمسافر الخطبة أو الصلاة؟ لا حرج في ذلك، اختلف العلماء في ذلك، بعض أهل العلم قال لا، لأن المسافر لا جمعة عليه وهو نص الحديث لا جمعة على مسافر، ولكن الصواب أنه لا بأس عليه ولا حرج إذا صلى بهم لأن جنسه مخاطب بالجمعة لما حضر بينهم والصلاة أو الصلاة بينهم. وبعض أهل العلم يرى أنه يجب عليه أن يصلي معهم لما حضر وتجب عليه كغيره. أيوة، قالوا طالما أن المسافر حضر فصارت إيش؟ واجبة عليه. وبكل حال فسقوطها عنه تخفيفا وتيسيرا بسبب السفر لا يمنع من كونه يؤم بها ويخطب الناس بها، ولا حرج في ذلك في أصح قولي العلماء. نعم. وقال ابن قدامة في المغني قال أبو حنيفة والشافعي يجوز أن يكون العبد والمسافر إماما فيها، ووافقهم مالك في المسافر. وحكي عن أبي حنيفة أن الجمعة تصح بالعبيد والمسافرين لأنهم رجال تصح منهم الجمعة. إذن هذا يعني هذا الخلاف موجود. قال ولا يجزئ ذلك في قول الشافعي حتى ينويها بعينها. تقول هذا يعني من يعني من أصول المذهبين، من أصول المذهبين المذهب الحنفي يعني لا يشدد في النية، وأما المذهب الشافعي فيشدد كما هو معروف، حتى صار عندهم يعني شيء ما أدري ماذا يقولون، نويت أن أصلي الظهر حاضرا مقتديا بهذا الإمام وأشياء كثيرة. نعم. المسألة الثالثة من ذكر في صلاة الجمعة أن عليه صلاة الفجر، واختلفوا في الرجل يدخل مع الإمام في صلاة الجمعة ثم يذكر أن عليه صلاة الفجر، ففي قول النعمان ويعقوب أبو حنيفة ويعقوب ينصرف فيصلي الغداة الفجر يعني، فإذا فرغ منها دخل في صلاة الجمعة إن أدركها، وإلا صلى ظهرا أربعا. فهذا مما يدلك على إيش؟ وجوب الإيش؟ الترتيب عندهم. وفي قول محمد بن الحسن يصلي الجمعة إذا خاف فوتها ثم يقضي الصلاة التي ذكر. وبه قال زفر، زفر هذا الثالث في المذهب الحنفي. وفي قول الشافعي يتم الجمعة ثم يصلي الفجر، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا الإيش؟ إلا المكتوبة. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وفي لفظ إلا التي أقيمت. نعم، إن كان يمكن، إن كان يمكن، إن كان يمكن الترتيب بدون تفويت الإيش؟ تفويت الحاضرة، بدون تفويت الحاضرة. وطبعا يضربون مثالا على ذلك بالإيش؟ دخل فوجدهم يصلون العشاء وهو لم يصلي الإيش؟ المغرب، وهو معذور، فيدخل معهم بنية المغرب ثم يجلس ويتشاهد ويسلم ثم يدرك معهم ركعة من صلاة العشاء. فهذا يمكن، طالما يمكن الترتيب فهذا هو الأولى. وبهذا يكون قد انتهى من كتاب الجمعة. كم بقي؟ نعم، ندخل في كتاب جديد وهو كتاب الإمامة. كتاب الإمامة لو تتبعنا كتاب الإمامة من الفهرس سنجد فيه ثماني جماعات. الجماع الأول الترغيب في صلاة الجماعة والترهيب من تركها وفي ضمن ذلك حكمها، هذا الجماع الأول. الجماع الثاني الأعذار في التخلف عن الجماعات. الجماع الثالث فضل المشي إلى المساجد. الجماع الرابع صفة الأئمة، صفة الأئمة. الجماع الخامس يعني أحكام المأموم. الجماع السادس الصفوف وما أحسنهم. الجماع السابع الائتمام. فإذا نشوف جماع على الإمام، جماع على المأموم، جماع على الائتمام نفسه. الجماع الثامن صلاة النساء في جماعة. فهذه ثمان جماعات في كتاب الإمامة. طيب، كلمة إمامة إيش نوع هذه؟ يقولون أما إمامة، فالإمامة إيش؟ اسم مصدر. الفرق بين المصدر واسم المصدر أن المصدر له صيغ، فإذا كان مخالف لصيغ المصدر لكن يؤدي مؤداه فهذا يسمى اسم مصدر. مثل ايش مثلا؟ رجع، ايش مصدره؟ رجوعا. طب لو قلنا مرجعا، مرجع كمان موجود لكن هذا اسمه مصدر، ويقولون عنه مصدر ميمي، إذا كان مبدوء بالميم يسمى مصدر ميمي أو اسم مصدر. فالمهم أن الإمامة هذه اسم مصدر لا مؤنث إمام، عرفت؟ هذا اسم مصدر لا مؤنث إمام، مش إمام وإمامة، لا، إنما هذا اسم مصدر. والإمامة عامة وخاصة. والإمامة العامة تنقسم قسمين، في الدين وفي الدنيا. أما في الدين فكقوله تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأما في الدنيا فتكون أئمة خير وأئمة شر. أئمة الخير هم أئمة المسلمين مهما كان، مهما كان إمام المسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا، فطالما أنه مسلم ففيه خير. وإما أئمة شر كما قال سبحانه وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. وأما الإمامة الخاصة فهي إمامة الصلاة ونحوها. فإذن هذا تقسيم جيد. أصل هذه المادة إمامة أما، أما بمعنى إيش؟ ها؟ قصد. ولا آمين البيت الحرام يعني قاصدين. طيب إذا كان أما بمعنى قصد، من المقصود في الصلاة، الإمام ولا المأموم؟ يعني المأمومون يقصدون ليش؟ يقصدون الإمام ولذلك يأتمون به. فكان يعني تقول كان الواجب أن يقال إن الإمام ده هو إيش؟ هو ليش؟ هو المأموم، يعني هو المقصود. لكن جاء هذا على العكس، فجعل المأموم على عكس معناه، لأنه في الحقيقة آمم الإمام، يعني المأموم آمم الإمام، يعني قاصد الإمام، قاصد الإيش؟ الاقتداء به. ذكرت هذه المادة في القرآن اللي هي الإمام والإمامة 12 مرة، 5 بصيغة الجمع و7 بصيغة الإيش؟ المفرد. وخلاصتها أن الإمام مرشد لمقاصد من يأتم به، هذه خلاصة، أن الإمام مرشد لمقاصد من يأتم به. قال ذكر فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ. وطبعا سيأتينا ما يزعمونه أنه قول الجمهور، أن صلاة الجماعة إيش؟ سنة مؤكدة. واستدلوا بهذا، قالوا صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ، فإذا ناش يجوز للإنسان أن يصلي وحده في بيته ولا يلزمه حضور الجماعة، لكن لو حضر الجماعة فإيش؟ يأخذ 25 درجة. شيء عجيب. فالذين يزعمون أنهم الجمهور وليسوا كذلك، ليس كذلك. مسألة حكم صلاة الجماعة فيها 4 أقوال، ويقولون الجمهور على أنها سنة مؤكدة. لا، عند البحث ستجد الجمهور على أنها فرض عين، وهذا مما يعني يقع فيه الغلط، أن يظن أن قول الجمهور كذا وهو ليس كذلك، فكيف وفي الذين قالوا سنة مؤكدة ماذا قالوا؟ قالوا سنة مؤكدة لكن يأثم إيش؟ يأثم تاركها. طيب الحمد لله، إذا كان يأثم تاركها فإذا سنرجع إلى إيش؟ إلى أنها فرض عين. فالمهم أن طبعا عمدة الذين يقولون هم الجمهور هو هذا الحديث، أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد. قالوا يعني هذا التفضيل يدل على إيش؟ على جواز الثاني، وإن الأول إيش؟ إن الأول أفضل منه. نعم، وطبعا سيأتي الجواب عن كل هذا. ذكر بإسناد عن ابن عمر والحديث عند البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجميع تفضل صلاة الفذ ب27 درجة. صلاة الجماعة. وعندنا حديث، شوف عند الشيخ الألباني وين، يعجب ربك، يعجب صفة العجب لله عز وجل، يعجب ربك من الصلاة في الجميع. من الصلاة في الجميع. وصلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وكلما كثر كان أفضل، وهكذا. الذي بعده بإسناده عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل صلاة الجماعة على صلاة الرجل وحده 25. إسناده صحيح، وهو عند ابن خزيمة برقم 1470. كلما قرأنا حديث يعني نأخذ توجيهاته، من أجل إذا جئنا للمسألة تكون عرفت يعني الشاهد من دليلك وكيف ترد على دليل المخالف. فما هو توجيه هذا الحديث؟ تجد هذا عند ابن حزم رحمه الله، صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ. أي فذ؟ الفذ الإيش؟ المعذور. مش أي فذ، وإنما هذا الفذ المعذور. يقول قائل طيب إذا كان هو معذور فهو له الإيش؟ له الأجر كامل. نقول لا، في ذلك درجات، وفي هذا حث على أن المعذور بقدر الإمكان يصلي إيش؟ يصلي جماعة. كالمريض مثلا في بيته، وين أبو صلاح؟ تحت. أيوة 1652. إن الله لا يعجب من الصلاة في الجميع. الصحيحة 1652. صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ. أريد أن أرى بس أين ابن حزم ذكر هذا. الرابع 446 طبعة دار ابن حزم هذا المحلى. 446 لما ذكر هذا الحديث قال قلنا هذان خبران صحيحان، وقد صحت الأخبار التي صدرنا بها، وثبت أنه لا صلاة لمتخلف عن الجماعة، لأنه يقول بإيش؟ بأن صلاة الجماعة شرط، يعني إذا صلى وحده ما صلى. وهناك من قال بقوله، المهم قال فوجب استعمال هذين الخبرين على ما قد صح هنالك لا على التعارض والتناقض. أنا سأقرأ هذا الكلام مرة أخرى لأن هذا فيه تأصيل قاعدة. حمك الله. ماذا يريد أن يقول؟ يقول قد تقدم أننا ذكرنا الأدلة التي فيها إيش؟ ها؟ وجوب صلاة الجماعة صراحة. قال فإذا جاء ما فيه اشتباه فينبغي أن نحمل هذا بحيث أنه لا يتناقض ولا يتعارض مع الأدلة الأولى، وهي قاعدة رد الإيش؟ رد المتشابه إلى الإيش؟ إلى المحكم. هذه في القرآن وفي السنة أيضا. يعني أنت عندما يأتي هذا الرجل الأعمى قل يا رسول الله كذا كذا وما في أحد يقودني، فرخص له أولا، ثم دعا فقال تسمع النداء؟ قال لا أجد لك رخصة. الآن هذا نص محكم وغيره. سأذكر لكم 11 دليلا على وجوب صلاة الجماعة وجوبا عينيا. فابن حزم لما ذكر منها ماذا قال؟ قال وقد صحت الأخبار التي صدرنا بها، وثبت أنه لا صلاة لمتخلف عن الجماعة إلا أن يكون معذورا، فوجب استعمال هذين الخبرين اللي هو صلاة الجماعة، لأن هذا ثبت عن أبي هريرة وابن عمر، فوجب استعمال هذين الخبرين على ما قد صح هنالك لا على التعارض والتناقض المبعدين عن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخذ هذه قاعدة، وهي التي ذكرناها في أصول الفقه، دلالة النص ودلالة الإيش؟ الظاهر. فدوما يقدم النص على الإيش؟ على الظاهر. الأحد عشر دليلا هذه دلالتها نصية. شوف صلاة الخوف في القرآن، صلاة الخوف، خوف العدو. لو كانت صلاة الجماعة ليست واجبة لكان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل واحد يصلي وحده عشان نشوف هذا العدو، لكن فلتقم طائفة منهم معك والطائفة الأخرى إيش؟ تحرس. فلو كانت صلاة الجماعة سنة لما تكلف النبي صلى الله عليه وسلم هذا التكلف، وقد جاء بالحنيفية السمحة. هؤلاء هذا رد على الذين قالوا إيش؟ سنة مؤكدة. طيب والذين قالوا فرض كفاية؟ كيف ترد عنهم عليهم من صلاة الخوف؟ لو كانت فرض كفاية لاكتفي بإيش؟ بالطائفة الأولى. خلاص الطائفة الأولى صلت خلاص تكفى عن التانيين، والآخرون كل واحد يصلي وحده. ففي صلاة الخوف في القرآن رد على الذين قالوا سنة مؤكدة، ورد على الذين قالوا فرض إيش؟ فرض كفاية. فالمهم أنه إذا جاء دليل فيه اشتباه فوجب استعماله بحيث أنه لا يعارض الأدلة التي هي نصوص. قال: فصح أن التفاضل إنما هو على صلاة المعذور التي تجوز. فإذا صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ، أي فذ هذا؟ المعذور. المعذور ليس أن تفضل صلاة الفذ غير المعذور بكيفه، إن جاء أخذ 25 وله أن يصلي في بيته، لا، ليس هذا هو المقصود. قال أبو بكر: وحديث ابن مسعود ليس بخلاف لحديث ابن عمر. ليش؟ إن حديث ابن عمر في 27 وحديث ابن مسعود في كم؟ 25. إذ ليس في حديث ابن مسعود نفي العدد الذي ذكره في حديث ابن عمر، ولذلك الزيادة لا تنافي المزيد، 27 لا تنافي 25، لأن 27 متضمنة إيش؟ ها؟ 25 هو زيادة. وكذلك ليس في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن صلاة الرجل في الجميع أفضل من صلاته وحده ببضع وعشرين صلاة، هذا عند البخاري. تقول: وفي رواية 27. فإذا ما في منافاة بين 27 وخمسة وعشرين. ليس بخلاف لحديث ابن عمر وابن مسعود. تقول: وجاء من حديث غيرهم في صلاة الجماعة، جاء من حديث أبي سعيد وعائشة وأنس وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ومعاذ وصهيب وعبد الله بن زيد، 17. ففي هذا المعنى 10 أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ. فهو يقول حديث أبي هريرة اللي فيه البضع لا ينافي حديث ابن عمر وابن مسعود، لأن البضع يقع ما بين 3 إلى 10، وهذا مجمل، وحديث ابن عمر إيش؟ ها؟ مفسر، والمفسر يقدم على المجمل. هذا أيضا من قواعد أصول الفقه. قال: ذكر فضل صلاة العشاء والفجر في جماعة. بعد أن ذكر فضل صلاة الجماعة عموما فيذكر فضل بعض الصلوات خصوصا. ذكر بإسناده عن عثمان بن عفان والحديث عند مسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة. فضل عظيم. ومن صلى العشاء والفجر يعني في جماعة كان كقيام ليلة. قال: ذكر الحث على شهود العشاء والصبح ولو حبوا على الركب، لأن هذه الصلوات تكون في الإيش؟ في الظلمات. بشر الإيش؟ المشائين في الظلمات بالنور التام يوم القيامة. النور التام، الصلاة نور. وذكر بإسناد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولو يعلمون ما في شهود العتمة. هذا مما كان يطلق على صلاة العشاء، ثم كره هذا الاسم، وإنما هو كالتعريف، لكنه كره لأنه له ارتباط بالإيش؟ بإعتام الإبل وهو أمر دنيوي، فلا نربط العبادة بأمور إيش؟ بأمور دنيوية. ولو يعلمون ما في شهود العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.